في المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. وها نحن اليوم قد دخلنا في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا هو اليوم 16 من شهر رمضان من عام 1431 للهجرة. وحديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سيكون حول سورة النحل. وبداية أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة القصيم وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله دكتور إبراهيم.
الله يحييكم ويبارك فيكم
وتقبل الله منك مجيئك للمشاركة في هذا البرنامج.
اللهم
آمين. تعودنا دكتور إبراهيم نعلن في أول اللقاء دائما الفائز الذي فاز في مسابقة الأمس أو في سؤال الأمس. كنا سألنا سؤالا قلنا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم هذه الآية. فقلنا: ففي أي آية من آيات الجزء 15 ورد الذي تلاه أبو هريرة رضي الله عنه؟ والجواب أنها الآية 78 من سورة الإسراء، وهي قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وطبعا شارك معنا عدد كبير من الإخوة والأخوات في المسابقة، وكانت هذه الأجوبة الصحيحة بين يديك دكتور، لعلك تتكرم تختار الفائز. ما شاء الله، الفائز في الحلقة 15 الأخ عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن باسل. الفائز هو الأخ عبد الرحمن باسل، نبارك للأخ عبد الرحمن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه حجه إن كان سيحج في هذه الحملة، وأن يتقبل منه مشاركته. نعود يا شيخنا إلى موضوعنا في هذا اللقاء دكتور إبراهيم، سورة النحل، سورة من السور الطويلة، والحمد لله الآن قطعنا شوط طيب، يعني أخذنا 15 سورة الآن وهذه هي السورة 16. نتحدث كما لعلك شاهدت بعض حلقات البرنامج دكتور، كنا نأخذ اسم السورة ومناسبتها لما قبلها وما بعدها وبعض هذه المسائل التي يسميها علماء علوم القرآن علوم السورة. فدعنا نبدأ مع الإخوة المشاهدين في هذا اللقاء دكتور إبراهيم باسم سورة النحل، دلالة هذا الاسم وهل لها أسماء أخرى؟ فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يرزقنا تلاوته وفهمه والعمل به. سورة النحل من السور المكية ذوات المئين، وسميت سورة النحل لذكر النحل فيها، ولم يرد ذكر النحل في القرآن الكريم إلا في هذه السورة.
أيوة.
ولذلك سميت سورة النحل، وهذا اسم مجمع عليه ومتعارف عليه، وهو اسم من الأسماء التوقيفية، ولها اسم آخر يريده بعض المفسرين، وقد ورد عن بعض السلف أنه سماها سورة النعم، وذلك لورود النعم فيها في كثير من آياتها، ولورود لفظ نعمة في عدد من آياتها. هناك سؤال يعني يطرح نفسه دكتور عبد الرحمن، وهو: هل هناك مناسبة بين اسم السورة ومضمونها؟ بعض أهل العلم يقول أن اسم السورة دال على مضمونها، وكان أول من قال ذلك حسب علمي الإمام البقاعي في نظم الدرر، وقال أنه اكتشف ذلك بعد دراسة لما وصل سورة فاطر، أو سبع، وأن كل أسماء كل سورة مترجم عن معناها، وتابعه على ذلك بعض من ألف في التفسير الموضوعين.
أيوة.
ولكن عند التأمل نجد أن هذا غير منطبق على جميع السور،
غير مضطرد.
غير مضطرد، نعم. والقواعد ينبغي أنها تكون مضطردة و يعني منضبطة، وإلا لا يصح. هناك سور مثلا سميت بأسماء الحروف كانون وقاف وصاد، فهل يقال إن كلمة صاد أو لفظ صاد أو نون أو قاف يدل على مضمون السورة؟ كذلك هناك سور لها أكثر من اسم، فعلى أيها نبني؟ ولكن بعض السور قد يكون، بعض الأسماء قد يكون في دلالة على أمر بارز في السورة كالنعم مثلا، فهذا موضوع يعني
ظاهر
في السورة وتكرر في أولها وآخرها.
هي تبقى هناك نقطة يا دكتور إبراهيم في هذا الموضوع بالذات، وهو موضوع استخراج مقاصد السورة أو استخراج عمود السورة إن صح التعبير كما سماها عبد الحميد الفراهي رحمه الله، وهي أنها مسألة اجتهادية. فتجد بعض العلماء يعني دقيق النظر وعنده قدرة على استخراج الخيوط التي تربط آيات السورة مع بعضها البعض، مثل الفراهي مثلا، أنا أعتبره من العلماء اللي عندهم دقة في النظر.
صحيح.
البقاعي نفسه لعلك يعني تذكر في مقدمته يقول أن البعض يظن أنني يعني استخرجت هذه المقاصد أو هذه الموضوعات بسهولة، مع أن بعضها قد استغرق مني سنوات حتى استطعت أن أتعرف على موضوعها إلى آخره. فلعل يعني سبب يعني إنكارك دكتور إبراهيم الآن اضطراد مثل هذا قد يكون لتفاوت النظر بين الذين ينظرون في الموضوعات. ولذلك حتى تجد بعض الباحثين اليوم يخرج سورة النحل فيسميها سورة النعم، ويأتي آخر فيقول سورة النحل ويصر على أن النحل أدل على المقصود من قضية النعم. يعني المهم أن تجد تفاوت بين الباحثين كثير في سورة واحدة أو في يعني النظر في موضوعها ومقصدها.
ولذلك ينبغي أن الإنسان يتأدب في العبارة.
نعم.
ويتلطف.
لا يجزم. نعم.
لا يجزم. فنحن مثلا لا نقول أن هذا ذلك القول باطل.
بالضبط.
ولكن نقول لا يظهر لنا أن
جميل.
هذه قاعدة يبنى عليها.
ممتاز.
وقد يكون الله ألهم يعني بعض الناس ما لم يلهمه غيرهم.
جميل. طيب دعنا ننتقل يا دكتور إبراهيم إلى مناسبة السورة. هل في مناسبة فعلا بينها وبين سورة الحجر التي سبقتها؟
أورد بعض المفسرين مناسبة بين السورتين، ومنهم السيوطي رحمه الله، وأيضا قبله أبو الزبير
الغرناطي
الثقفي، قالوا أنه في نهاية سورة الحجر قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت.
نعم.
ثم قال في بداية سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوا.
أيوة.
فكأن هناك تناسب بين
نهاية
سورة الحجر وبداية سورة النحل.
جميل جدا.
وعلم المناسبات أيضا هو من
الاجتهادية. نعم.
يعني.
طيب دعنا ندخل في موضوعها، موضوع سورة النحل دكتور إبراهيم، أو موضوعها الأساسي ما هو يا ترى؟
قبل أن نذكر الموضوع الأساسي يحسن بنا أيضا أن نؤكد، واللي يعذرنا الأخوة المشاهدون، لكن هذه قضايا أساسية ويدور عليها حديث كثير.
جميل.
أنه أيضا ما يسمى بالمحور أو الوحدة الموضوعية في السورة هي أيضا أمر اجتهادي وليس متفقا عليه بين أهل العلم. فهناك من قال إن كل سورة لها محور
واحد،
أي واحد تدور جميع الآيات عليه. وهناك من قال لا، ما نستطيع أن نقول هناك موضوع محور واحد، كل ولا سيما السور الطويلة هناك موضوعات متعددة. وهناك قول وسط يجمع بين الأمرين، وهو أنه إذا كانت السورة قصيرة كأواخر سور القرآن الكريم فنستطيع أن نقول أنها لها محور وعمود واحد، وإذا كانت سورة طويلة كالسبع الطوال وكل مئين فهذه من الصعب أن نقول أن لها محور واحد، وآياتها كلها من أولها إلى آخرها كلها تخدم وتدور وتفسر هذا المحور. ولكن نقول هناك أمر ظاهر موضوع أساس فيها، وهناك آيات قد لا تكون يعني مشتقة من هذا الموضوع الأساس. الأمر البارز في هذه السورة هو النعم. الله عز وجل من بداية السورة حينما ذكر الأنعام والخيل والبغال والحمير، ثم انزال المطر من السماء، ثم تسخير البحر والفلك فيه، ثم بعد ذلك يذكر السكان والأنعام والنحل إلى آخر السورة، يكرر الله عز وجل عاقبة من ينكر النعم، وضرب الله مثلا قرية، ثم في آخر السورة يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا لأنعمه. كلمة نعمة تكررت بضع مرات في السورة. وأيضا الله عز وجل ذكر صنوفا من النعم، من المشروبات والمطعومات والملبوسات وغيرها، فكأن أبرز موضوع في هذه السورة هو النعم، نعم الله عز وجل، سواء كانت النعم الظاهرة الحسية أو كانت النعم المعنوية، نعمة الإيمان والإسلام.
جميل. برأيك دكتور إبراهيم الآن، يعني السورة مكية، نزلت في مكة،
نعم،
والحديث هنا عن إبراز هذه النعم التي أنعم الله بها على خلقه عموما، يعني خاصة مثل قولي هنا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها ثم ينبت لكم به الزرع، كلها يعني نعم يشترك فيها الجميع المؤمن والكافر.
صحيح.
نعم، ما علاقة مثل هذا بدعوة هؤلاء المشركين يا ترى؟
نعم، هذه النعم العظيمة التي عبارة،
ولا سيما أنك أنت يا دكتور أذكر بحثك في الماجستير كان عن منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك.
نعم،
فهل هذه تدخل ضمن المنهجية التي درستها دكتور؟
نعم، هو قد يكون من يعني منهج القرآن ووسائله في محاربة الشرك ذكر مظاهر عظمة الله في الكون.
جميل.
إن من يعني أبصر هذه المظاهر العظيمة فإنه لا يليق به أن يعبد غيره، بل أن يتجه لهذا الخالق الرازق صاحب هذه النعم. كيف يعبد الإنسان إلى آلهة ضعيفة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ويعرض عن عبادة
الخالق
المنعم الرازق المدبر؟ لا شك أن هذه الآيات في مقدمة سورة النحل تهز الإنسان هزا.
أي أيوة والله صحيح.
وتجذبه إلى الإيمان جذبا. كيف الإنسان ينصرف عن هذا الخلاق العظيم اللي سخر الأنعام وأنزل المطر وسخر الليل والنهار والبحار؟ هذا هو المستحق للعبادة. أيوة وحده سبحانه.
لا سبحان الله، يعني كيف جاءت دكتور إبراهيم بأسلوب، يعني لاحظ هنا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الحقيقة يعني وخاصة اللي يشاهد الآن الأفلام الوثائقية عن الجبال والبحار والأنهار وما فيها من العظمة وفيها من يعني يوقن فعلا بعظمة هذا الإله العظيم
سبحانه. ثم أن الله نوعها. صحيح. يعني إذا الإنسان لم تؤثر فيه
آية
ينظر إلى غيرها، إذا لم تؤثر فيه آيات الكون والفضاء فلينظر إلى الأرض وما فيها من العجائب، أو لينظر إلى هذا المشروبات والأشجار والثمار.
جميل. كان في سؤال دكتور إبراهيم سألته أحد الأخوات في الملتقى يتعلق بالآيات التي في المقدمة في قوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، ثم يختم الآية كل آية، وهذا يمكن أن أذكر أحد الإخوان جزاه الله خير قديما كان نبه إلى مسألة التعقيبات القرآنية، وأنها تحتاج فعلا هذه التعقيبات القرآنية إلى جمع ودراسة وتدبر حتى يستطيع أن يخرج منها الباحث بشيء يعني عام. في قوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، ثم يقول في الآية بعد إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وقال لعلكم تشكرون. يعني لو لمحة يا دكتور إبراهيم حول أسرار اختلاف في هذه التعقيبات.
والله أنا يعني بعد تأمل بسيط لم يظهر لي السر واضح في هذا، ولكن لعله من باب التنويع. وأيضا رأيت أنه كثير من المفسرين لا يتوقفون عند هذا.
صحيح، خاصة من المتقدمين.
بعض المتأخرين ربما يهتم بهذه الأسرار.
صحيح.
البيانية، وهي أمر اجتهادي يعني لا ليس قطعيا، يبدو لأنه من باب التنويع يعني.
جميل.
من باب التنويع الفواصل.
وهو مقصد من مقاصد البلاغة أيضا.
نعم.
لا شك التنويع أيضا جميل جدا. في قوله سبحانه وتعالى دكتور وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها في أول السورة في الآية 18، علاقة الآية بالموضوع الذي تحدثت عنه وأن سورة النعم.
نعم، الله عز وجل ذكر صنوفا من النعم في هذه السورة لكنه لم يذكر جميع النعم.
أيوة.
والإنسان إذا تأمل في نعم الله، في نعم الله عز وجل عليه، لا يمكن أن يحصيها. فالله عز وجل يقول يعني هذه جزء من ما أنعم الله به عليكم، وهناك نعم كثيرة في نفس الإنسان، في الكون، في الطعام، في الشراب، في الأولاد، لا يمكن لأحد من البشر أن يحصيها. وكل نعمة من هذه النعم تستحق الشكر،
الله،
وتستحق أن تكون دليلا بنفسها على عظمة الله واستحقاقه للعبودية دون ما سواه.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هناك سؤال يتكرر دائما دكتور، كيف يقول تعدوا نعمة الله فيفردها ثم يقول في الآية لا تحصوها، والنعمة الواحدة تحصى؟
لا، هو هذه مضافة.
نعم، نعمة الله.
نعمة الله، نعم، فتشمل جميع
النعم. يعني المقصود بها نعم الله.
نعم، نعم، الإضافة تقتضي هنا جميع النعم، كل نعمة من نعم الله عز وجل داخلة في هذا.
جميل جدا. أذكر أبيات جميلة لمحمود الوراق يذكر فيها هذا المعنى، يقول إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ولو طالت الأيام واتصل العمر.
إيه، الله
أكبر. يعني فعلا حتى توفيق الإنسان إلى أن يشكر هذه النعمة هو في حد ذاته نعمة تستوجب الشكر.
نعم، لا شك إن الإنسان يتقلب في نعم الله في الليل والنهار نائما ونظر.
نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويوزعنا جميعا أن نشكر نعمه. أستاذنك وأستاذنا الإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة حديثنا، فابقوا معنا.
رحلت رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
الآن جوال دليل، قطوف، قطوف مميزة من برامجنا، فتوى، فتاوى مختارة من برنامج فتوى، صدى، أروع المقاطع من برامجنا، دليلها، حلقي في عالمك، البيان، أخبار ومتابعات برنامج البيان التالي، برامجنا، كن أول من يعلم عن برامجنا، اختر باقتك المفضلة وارسل رقم الباقة إلى أحد الأرقام التالية: STC 801299، زين 708800. ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.idalil.tv.
بسلام آمنين.
إنها دعوة، دعوة من الله لدخول هذه الجنة.
يعني الله أمرك بأن تصلي وانت قاعد ما تصلي، أبيت؟ ما تبغى الجنة؟ لو تبغى الجنة صليت.
يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان.
قال لا، أنا عندي تخصص دقيق، يقول أبغى أدخل الجنة من هذا التخصص. يقول ليت ربعي يدرون إن الله أدخلني الجنة فيسلمون.
شفافة، شوف الداخل وانت برا، وانت داخل تشوف اللي برا، كيف ما تدري.
وبناء ساحر في روعة
دار السلام على قناة دليل في رمضان.
رحلة تذاكر هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى في مجلسكم القرآني التفسير المباشر، ولا زال حديثنا متصلا حول هذه السورة مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة القصيم وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. فحياكم الله دكتور إبراهيم مرة أخرى.
الله يحييكم بارك.
ولعلنا نستأذنك دكتور وأستاذنا الإخوة المشاهدين أن نعرض عليكم سؤال هذه الحلقة لتكتبوه ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.
دعا زكريا عليه السلام ربه وتوسل إلى الله بإنعامه عليه، فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا بدعاء معناه: لم تكن يا ربي تردني خائبا ولا محروما من الإجابة، فلم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك يصل إلي. فما الدعاء الدال على هذا في سورة مريم؟ مسابقة هذا البرنامج برعاية شركة حج.
طبعا هذا سؤال سهل، يعني يكفي فيه قراءة سورة مريم. نعود يا دكتور إلى سورة النحل. لفت نظري يا دكتور وأرجو من أن تتجاوزها في أول السورة في قوله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يقول أتى وهو فعل ماضي ثم يقول لا تستعجلوا، والاستعجال يكون لشيء مستقبل ولا يكون لشيء ماضي، فما توجيه يعني مثل هذا؟
نعم، هو قال المفسرون أنه عبر بلفظ الماضي للدلالة على تحقق الوقوع وإلا هو مستقبل، وهذا يعني أسلوب بلاغي معروف، وأيضا ورد في القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر.
يعني أن أتى أمر الله معناتها سيأتي أمر الله،
سيأتي، ولكن للتأكيد على تحققه
كأنه أتى
وقربه عبر بالماضي.
يا سلام، ما أجمل هذه البلاغة فعلا. طيب دكتور، لعلنا نتوقف مع الآية اللي في قوله: ويخلق ما لا تعلمون. هذه يعني ملفتة للنظر، هل يمكن أن ندخل تحت هذه الآية دكتور إبراهيم ما يكتبه الآن كثير من الباحثين في الإعجاز العلمي مثلا؟
نعم نعم، هذه الآية من أوضح الآيات الدالة على الإعجاز العلمي المعروف. فالله عز وجل لما ذكر الخيل والبغال والحمير والفلك كذلك لم فيما بعد لم يكتفي بذلك، بل قال: ويخلق ما لا تعلمون، للدلالة على أن هناك أولا مخلوقات لا يعرفها العرب المخاطبون في بالقرآن في مكة وفي جزيرة العرب، هناك في مشارق الأرض ومغاربها ربما مركوبات أخرى كالفيلة وغير ذلك كما قال بعض المفسرين، وأيضا هناك مركوبات
ستأتي في المستقبل،
ستأتي في المستقبل، ومثل السيارات والطائرات والقطارات. فلا شك أن هذه الآية فيها دلالة واضحة على ما استجد من المركوبات، وهذا من الإعجاز العلمي أو الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم.
يعني الآن عندما تقارن دكتور إبراهيم بين ما ذكره الله هنا، قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الآن يعني أصبحت هذه المركوبات لا تذكر الآن مقارنة بالسيارات والطائرات والسفن، ومع أنه ذكر السفن في الآيات أيضا. أذكر من اللطائف في هذه الآية دكتور، ولعلك اطلعت عليها في تفسير الألوسي روح المعاني، ذكر عند قوله ويخلق ما لا تعلمون قصة طريفة. الألوسي متوفى 1270 تقريبا،
نعم،
هجرية، فيقول: وقد بلغني أن أناسا في الغرب أو يعني بمعنى كلامه يحاولون تقليد الطير في طيرانه، يحاولون صنع طائرة.
نعم.
قال: فارتفعت بهم عن الأرض قليلا ثم سقطت بهم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي.
بداية المحاولات،
بداية المحاولات. قال: ولا أظنهم يفلحون في هذا. الآن لما تقرأ كلام الألوسي تضحك، صح ولا لا؟
صحيح،
لأن أصبحت الطائرات الآن تحمل يعني أثقال ضخمة،
وهذه المركوبات الحديثة وين صنعها البشر إلا أن الله هو الذي ألهمهم وعلمهم، فهي في الحقيقة من نعم الله.
صحيح.
كذلك لاحظ قوله: وزينة، فليست للركوب فحسب، زينة أيضا. وهكذا السيارات اليوم، يعني الناس لا يتخذونها أو فقط للركوب، بل يتخذونها شيء فوق الركوب، وهو
يتفاخرون بها
ويتزينون بها ويتزينون بها.
صدقت، صح، جميل. في آية في سورة النحل دكتور في قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني في هذه الآيات إشارة إلى وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وظيفة البيان. صحيح. لو تحدثنا حول هذه النقطة دكتور.
نعم، أولا الذكر المراد به القرآن الكريم.
أيوة.
فالله عز وجل يقول وأنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن الكريم لتبين للناس ولتوضحه للناس وتفسره للناس، فهذه من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه.
أيوة.
ومثله معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن الكريم، بين لهم ألفاظه ومعانيه. اختلف العلماء هل بين جميع معاني القرآن وبعضها، وهذه ليست قضيتنا اليوم، لكننا نوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا القرآن الكريم الذي أنزل إليه وعلمه أصحابه ألفاظه ومعانيه، فلم يتوفى عليه الصلاة والسلام وينتقل من هذه الدنيا إلا وقد بلغ هذا القرآن الكريم الذي هو الذكر الذي فيه تذكرة وموعظة لهم.
طيب جميل، هناك دكتور إبراهيم الآن ومن قديم الحقيقة، يعني ليست من قريب، أناس يخرجون الآن في الإعلام دكتور إبراهيم ويكتبون كتابات الآن ويقولون نحن سنكتفي بالقرآن الكريم فقط ولسنا في حاجة إلى السنة النبوية لكي تبين لنا القرآن الكريم، والقرآن الكريم نفسه بين بنفسه فلا حاجة إلى بيان النبي لهذا القرآن، ولسنا في حاجة إلى مراجعة كلام المفسرين حول القرآن، ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، ورأيت من كتب عنهم أنهم القرآنيون. يعني أليس في كلام الله سبحانه وتعالى هنا في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني لتبين لهم القرآن؟
نعم.
أليس في هذا رد على هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة؟
بلى، وهذه الدعوة باطلة، وعند التطبيق العملي لا مستحيل أن تطبق إلا عند أناس يعني لا يؤمنون بهذا الدين وبهذا الشرع. فإن من المعلوم أن هناك من آيات القرآن الكريم ما لا يمكن أن تفهم إلا عن طريق السنة.
السنة
مثلا صفة الصلاة وشروط الزكاة، كيف يصلي الإنسان وكيف يقيم أركان الصلاة وكيف يعرف أنصبة الزكاة إلا عن طريق السنة، فلا بد من الرجوع إلى السنة ثم إلى فهم السلف رحمهم الله.
قرأت لي أحدهم كتاب دكتور إبراهيم بعنوان القرآن وكفى، من أوله إلى آخره لا تستطيع، يعني كلام فيه حق وفيه باطل ملتبس، وهذه مشكلة، لأنهم عندما يقولون نحن القرآنيون نحن ندعو للاكتفاء بالقرآن، هذه كلمة جميلة وظاهرها يروج على عامة المسلمين، عندما يأتيك واحد يقول الله أنا لا أريد إلا القرآن فقط وسأكتفي بالقرآن ولا حاجة إلى غيره من الكتب، لأن فيها تحريف وفيها روايات ثبتت لم تثبت وفيها روايات نسبة ثبوتها قليلة، من هذا الكلام قد يروج على عامة الناس ويقولون والله فعلا كلام صحيح، يعني نحن عندما نكتفي بالقرآن نكتفي بالذي ثبت بدلالة قطعية، نكتفي بما اتفقت الأمة عليه، من هذا القبيل، لكنك عندما تقرأ أدلته تجد أنه لا يورد دليلا صحيحا يحتج به، أو قد يستدل بآية استدلال خاطئ ويفهمها فهما خاطئا، وهذه دعوة خطيرة الحقيقة، يعني ينبغي التصدي لها والدفاع عن القرآن وبيانه للناس، يعني الناس حتى يفهم الناس، وأنت ذكرت حديث ممتاز جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن الكريم ألا إني أوتيت القرآن الكريم ومثله معه، وقال في تتمة الحديث ألا يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما جاءكم في هذا القرآن فخذوه، وألا وإني أوتيت القرآن الكريم ومثله معه. فيعني أنا أردت أن أشير إلى هذه النقطة يا دكتور. طيب نأتي إلى الآية المفصلية في سورة النحل يا دكتور، وهي سورة العسل، أو عفوا آية النحل والعسل وإلى آخره، في قوله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الناس الآن يعني أصبحوا، يعني أشوفهم خاصة في الآونة الأخيرة، رجعوا إلى العسل والاستشفاء بالعسل، وكل هذا انطلاق من هذه الآية التي ذكرها الله في سورة النحل. تعليقك دكتور إبراهيم.
نعم، لا شك أن العسل هو من الأشياء بنص الكتاب والسنة كما في الحديث المتفق عليه أن يكون في من أدويتكم شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجن أو كية بنار، فالعسل شفاء لكثير من الأمراض، وهذا ثبت بالتجارب وثبت عند الأطباء، ولذلك هذه تدرج ضمن آيات الإعجاز العلمي. ويا ليت المشتغلين بالإعجاز العلمي يقفون مثل عند مثل هذه الآية والآية التي أشرنا إليها سابقا، ويخلق ما لا تعلمون، ومثل مراحل خلق الجنين، من هذه الأمور الواضحة البينة التي يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى الإعجاز العلمي فيها مهما كان تخصصه وبسهولة، ويترك مثل بعض المظاهر التي فيها تكلف وربما ليس هناك دلالة البتة في الآية عليها، وقد تكون نفس الحقيقة العلمية التي يريدون تطبيقها أيضا لم تسر إلى درجة الحقيقة
أن تكون حقيقة.
إيه نعم، فيتكلفون ينصرفون عن معاني القرآن وهداياته وبلاغاته، يعني عند بسبب الوقوف وهذه التكلفات. نعم، هذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم، فالعسل شفاء يعني لكثير من الأمراض.
جميل. أستاذنا دكتور إبراهيم معنا اتصال من الأخ فهد من السعودية، تفضل يا أخ فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا الشيخ عبد الرحمن والشيخ إبراهيم حميضي.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، أشكركم على هذا البرنامج الرائع. الشيء الأول الذي سؤال قد لا يتعلق بالموضوع لكنه عن آيات الله سبحانه وتعالى.
تفضل.
وقد سألت كثير من المشايخ لكن يقول لا يشفي القليل إلا السؤال. السؤال عن المل.
عن ماذا يا فهد؟
سمع يا شيخ.
ما سمعت؟
هل قال المن؟
ما أدري والله ما سمعت. فهد هل ما زلت معنا يا فهد؟ فهد؟
ما أنا معك بس معي اشتراك بالصوت.
أي تفضل فهد، تقول عايد السؤال لو سمحت.
أي أنا معي اشتراك بالصوت، ما أدري من يكلمني الثاني.
لا أنا واضح صوتك بس إنه يعني فاتت علينا فقط نقطة السؤال.
من كنترول ولا المخرج؟
تفضل تفضل يا فهد.
إيه أنا أقول بس بالنسبة للملائكة.
أيوة.
هل هم من إبليس لعنه الله، هل هو كان من الملائكة بعد ما أبى من السجود صرف إلى الجن؟ والسؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى خلقه من نار، فكيف يعذب بالنار أو ما هي الحكمة في ذلك؟
جيد ممتاز، بارك الله فيك فهد، واضح سؤالك الآن، يعني كان يعني استطعت أني يعني أفهم سؤالي. السؤال الأول يقول هل الإبليس هل هو من الملائكة ولا من الجن؟ طبعا هذا سؤال مشهور واضح في كتب التفسير. نعم. وسؤال الثاني يقول طيب إذا كان خلقه الله من نار فكيف يعذبه بالنار؟
نعم، أما السؤال الأول فالخلاف كما تفضلتم أنه مشهور يعني وقوي أيضا، يعني فيه قوة، فمن أهل العلم قال إنه من الملائكة ثم ظل وأبى السجود ف يعني أبعده الله عز وجل وأخزاه، ومنهم من قال إنه لم يكن من الملائكة قط وإنما هو من الجن كما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأيضا أخبر الله عز وجل بأنه خلق من نار، وبينما الملائكة خلقوا من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح. والراجح القول الثاني أنه خلق أن إبليس أنه خلق من نار وأنه من الجن وأنه ليس من الملائكة، وإنما حضر معهم حينما أمرهم الله عز وجل بالسجود فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق.
جميل. يعني آية الكهف واضحة في أنه كان من الجن.
نعم.
ففسق عن أمر ربه. ويصبح يعني مثل قوله تعالى إلا إبليس أبى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، ففي الاستثناء هنا إشارة إلى كأنه كان من الجن أو عفوا من الملائكة، لكن يخرجها المفسرون على أنها استثناء منقطع.
نعم.
نعم. طيب أما كونه خلق من نار ويعذب بالنار
ما في مانع، كما أن الآدمي خلق من طين ويعذب بالطين، ذلك ورد يعني عن بعض السلف حينما اعترض على مثل هذا الاعتذار أنه أخذ يعني قطعة من الطين وضرب بها وجه هذا المعترض.
نعم.
فنقول ما فيه مانع أنه صحيح. يخلق من النار ويعذب بالنار، صلى الله.
لا وبعدين هذه يا دكتور إبراهيم يعني نبه الإخوة إلى أن قضايا الجنة والنار والعذاب في الآخرة والنعيم في الآخرة قضايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم
نعم كيف يعذب أو هذه طبعا أشياء فوق العقل يعني
لا شك وربما يعني الدخول في هذه المسائل وإعمال العقل فيها يعني
يضله
يضل الإنسان صحيح. يضل الإنسان ويحدث عنده شبهات يصعب التخلص منها
صحيح. في آية دكتور إبراهيم يعني لا أريد أن نختم الحلقة قبل أن نقف معها وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. قضية القول على الله بغير علم دكتور
لا شك أن هذه القضية خطيرة والله عز وجل يعني توعد من قال عليه بغير علم أو حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى أو حرم ما أحل الله. هناك آيات يعني في هذا الموضوع كما في سورة المائدة وغيرها تلاحظ في هذه الآية وكذلك في سورة الأعراف وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في هذه الآية قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكأن تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله هو كذب على الله تفتروا على الله الكذب
أن تقول هذا حلال وهو حرام أو تقول هذا حرام وهو حلال لا شك أنه كذب على الله.
نعم ثم قال في الآية التي بعدها متاع قليل ولهم عذاب أليم هنا أيضا وعيد عليهم. وهنا يعني نستفيد فائدة وهو أن الإنسان حينما يتكلم في الحرام والحلال أو في الفتوى ينبغي أن لا يلجأ إلى هذا اللفظ لفظ حلال أو حرام إلا حينما تكون الأدلة ظاهرة والمسألة واضحة فهنا يقول هذا حرام وهذا حلال. أما إذا كانت المسألة غير واضحة أو أن الأدلة عنده
غير قاطية قطعية
عميلة لم تنتهض إلى الجزم بالتحريم والتحليل فهنا ينبغي أن يتجنب هذا اللفظ كما هي يعني حال السلف رحمهم الله فيقول مثلا لا أرى في هذه المسألة بأسا ويظهر لي الجواز وهنا يقول لا ينبغي هذا الفعل تركه أولى في جانب الحرام. قد يقول قائل والله نفس الشيء نقول لا ليست نفس الشيء حينما تقول حرام فأنت نسبت هذا الحكم إلى الله عز وجل وأيضا رهبت المستفتي من عمل هذا الفعل مع أنه قد يكون في نفس الأمر ليس حرام
ليس كذلك
والعكس كذلك حينما تقول حلال لأمر فيه شبهة أو هناك أدلة تدل على التحريم فكأنك الآن وقعت نفسك في تحليل ما حرم الله. لذلك ينبغي الإنسان أن يتورع في الفتوى في مثل المشتبهات أو ما لا علم له به.
فتح الله عليك دكتور. الحقيقة بقي معنا بعض الآيات لكن الوقت أدركنا دكتور ولا كان ودي نتوقف مع قصة إبراهيم وكان ودي نتوقف مع قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهي آية جامعة فاذة في سورة النحل ولكن لعله يكون لهذا إن شاء الله مناسبة قادمة دكتور إبراهيم
إن شاء الله.
تجمعنا بك بإذن الله في هذا البرنامج أو في غيره
إن شاء الله.
باسمكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الحميضي الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة القصيم وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلوم على ما تفضل به والشكر لكم أيضا أيها الإخوة لمتابعتكم لهذا البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع في هذا البرنامج من العلم ومن بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا به من المتدبرين لكلامه والعاملين به على ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى حتى ألقاكم غدا وأنتم على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان.